From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session
of the 185th Annual General Conference
of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the Church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. President Henry B. Eyring.
مستشار الأول الكنيسة سيرأس هذا الاجتماع. أخوة وأخواتي، في صباح عيد الفصح الجميل نرحب بكم في جلسة الأحد الصباحية للمؤتمر السنوي العام 185 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. كما نبعث نحن ممتنون لهذه الفرصة لنجتمع مع بعضنا البعض لنتذكر الكفارة والقيامة ليسوع المسيح مخلصنا. الرئيس توماس اس مانسون الذي يترأس هذا الجلسة والمؤتمر طلب مني أن أترأسه. نعطي بركاتنا للذين يشاركون بهذه الجلسة في كافة أنحاء العالم من خلال الراديو، التلفزيون أو الإنترنت أو عبر البث الحي. ونود الإشارة إلى وجود السلطات العامة والرئاسات العامة للكنيسة هذا الصباح. الجوقة الافتتاحية ستعطينا الترنيمة الافتتاحية، ومايك بولبرغ سيكون القائد، و الأوريغن سيكون من خلال كالي كريستين وأندرسون أنسوث. ترنيمة الافتتاحية ستكون ابتهجوا بالرب الملك، وسوف نستمع إلى ترنيمة حقا قام. الصلاة الافتتاحية تقدمها الأخت ليندا إس ريفس، المستشار الثاني في رئاسة العامة لجمعية الإعانة. بعدها ستغني الجوقة الترنيمة تأملوا الزنابق.
Thank you. يا أبونا السماوي عزيز، نحن نحبك جدا وممتنون أن نكون مجتمعون هنا في هذا الصباح الفصح المجيد لكي نتذكر مخلصنا الحبيب. رجاء أن تباركنا يا رب لكي نكون نقدر أن نفهم وأن نرى كل ما عمله من أجلنا شخصيا. نحن ممتنون لأن نكون مقادون من قبل نبيك حتى نبي توماس إس مونسون والقادة المكرسون. نسألك أن تباركهم، نسألك يا أبونا أن تبارك كل من يشاركون في هذا اليوم وأن تبارك كل واحد منا أبونا لكي نشعر في قلوبنا هذه الأمور التي يجب أن نفعلها ونشعرها لتبقينا ثابتين ونكون مرتبطون بك وبابنك. كم نحن ممتنون لبركات العهود وللهياكل يا أبونا، نحن نشكرك ونشكر ابنك المخلص ونقول هاي الأمور باسم اسمه يسوع المسيح، آمين.
Thank you.
شكرا لهذه الموسيقى الجميلة. يسعدنا الآن الاستماع إلىنا نبينا الرئيس توماس إس مانسون. يليه الأخت روزماري إم ويكسم الرئيسة العامة للابتدائية. بعدها كلمة الشيخ خوسيه تكسيرة من السبعين. سيكلمنا الآن الرئيس مانسون.
My beloved brothers and
إخوتي وأخواتي الأحباء, أنا ممتن جدا لكوني معكم صباح عيد الفصح الجميل هذا عندما تتوجه أفكارنا نحو مخلص العالم. أقدم محبتي وتحياتي إلى كل واحد منكم وأصلي من أجل أن يلحم الآب السماوي كلماتي. هذا المؤتمر مر 7 سنوات منذ أن تم تأييدي كرئيس للكنيسة. لقد كانت سنوات مليئة بالأشغال, ليست مليئة فقط بقليل من التحديات فحسب, بل أيضا بعدد لا يحصى من البركات. ومن بين أكثر متعة ومقدسة من هذه البركات كانت فرصتي للتكريس وإعادة تكريس الهياكل. في الآونة الأخيرة في شهر نوفمبر الماضي كان لي الشرف أن أكرس الهيكل الجميل الجديد في فينيكس أريزونا, ورافقني الرئيس ديتر إف أختورف وريتشارد مينز وإلدر الشيخ لين روبنز والشيخ ريتشاردز. في المساء قبل مراسيم التكريس تم إجراء احتفال ثقافي رائع حيث قام أكثر من 4,000 من شبابنا في منطقة الهيكل. بناء الهياكل هو مؤشر واضح جدا لنمو الكنيسة. لدينا حاليا 144 هيكل عاملة في جميع أنحاء العالم, مع 5 يجري تجديدها و13 أخرى على قيد الإنشاء. وبالإضافة إلى ذلك 13 هيكل تم الإعلان عنها سابقا وهي في مراحل مختلفة من الإعداء قبل بدء البناء. هذا العام نتوقع إعادة تكريس 2 من الهياكل وتكريس 5 هياكل جديدة والتي من المقرر إنهاؤها. خلال العامين الماضيين كما ركزنا جهودنا على استكمال الهياكل أعلنت سابقا, فنحن قد توقفنا مؤقتا الخطوط لأي هياكل إضافية. ولكن هذا الصباح يسرني جدا أن أعلن 3 هياكل جديدة التي سيتم بناؤها في المواقع التالية: أبيجان في الساحل العاج, بورتو برينس في هايتي, وبانكوك في تايلاند. وهي البركات الرائعة تنتظر أعضاؤنا المخلصين في هذه المناطق وبالفعل أينما الهياكل في جميع أنحاء العالم. تحديد احتياجات وإيجاد المواقع لهياكل إضافية هي عملية مستمرة, لأننا نرغب في أن يكون لدى أكبر عدد ممكن من الأعضاء الفرصة للحضور الهيكل دون تقديمهم تضحيات كبيرة. عندما أفكر في الهياكل أفكاري تتوجه نحو البركات العديدة التي نلتقاها فيها. عندما ندخل من خلال أبواب الهيكل نترك ورانا صرف الانتباه إلى العالم وارتكابه. داخل هذا الحرم المقدس نجد الجمال والنظام, هناك الراحة لنفوسنا واللجوء من هموم حياتنا. عندما نذهب إلى الهيكل يمكن أن يأتي لنا نوعا من الروحانية والشعور بالسلام يتجاوز أي شعور آخر والذي يمكن أن يدخل في قلب الإنسان. سنفهم المعنى الحقيقي لكلمات المخلص عندما قال: سلاما أترك لكم, سلامي أعطيكم, لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. هذا السلام يمكن أن يتخلل أي قلب, القلوب المنزعجة, القلوب المثقلة بالحزن والقلوب التي تشعر بالارتباك والقلوب التي تستجدي المساعدة. مؤخرا تعلمت مباشرة عن شاب حضر الهيكل بقلب تستجدي المساعدة. قبل عدة أشهر كان قد تلقى دعوته للخدمة في بعثة تبشيرية في أمريكا الجنوبية، ومع ذلك تأخرت تأشيرته لفترة طويلة حتى أنه تم إعادة تعيينه لبعثة تبشيرية في الولايات المتحدة. وعلى الرغم من أنه كان خائب الأمل لأنه لا يمكن أن يخدم في المنطقة دعوته الأصلية، فإنه مع ذلك عمل بجد في بعثته الجديدة وأزعم على الخدمة بأفضل قدراته. وبعد بضعة أشهر عانى هذا الشاب تحديا صحيا خطيرا جدا تركه مشلولا جزئيا، وهكذا أعيد إلى المنزل إلى منزله بإجازة طبية. بعد بضعة أشهر شفي الشاب تماما واختفى شلله، وأبلغ بأنه سوف يمكنه أن يخدم كمبشر مرة أخرى. البركة التي كان يصلي من أجله يوميا، الخبر الوحيد الخائب للآمل كان أنه سيعود لنفس البعثة التي كان قد غادرها، حيث كان يشعر بأن السلوكيات والمواقف لبعض المبشرين لن تكون مناسبة. كان قد جاء إلى الهيكل للحصول على تعزية والتأكيد بأنه يمكن أن يكون لديه تجربة جديدة كمبشر، كما أن والديه كان يصلياه كي توفر هذه الزيارة للهيكل المساعدة التي كان يحتاج ابنهما. عندما دخل الشاب غرفة السماوية عقب الجلسة، جلس على كرسي وبدأ للصلاة من أجل التوجيه من أبيه السماوي. دخل غرفة السماوية بعد ذلك بقليل شخص آخر، شاب اسمه لاندن. عندما دخل الغرفة وجه بصره على الفور إلى الشاب الجالس على الكرسي، عينيه مغلقتان من الواضح. كان عرف لاندن أنه لم يعد قادرا على تأجيل ردة الدعوة من الروح، واقترب من الشاب ولمس كتفه باللطف. فتح الشاب عينيه وكان مدهشا بسبب الإزعاج. قال لاندون بهدوء: لقد شعرت بالدعوة من الروح، إنني بحاجة للحديث معك، ولكنني لست متأكدا لماذا. عندما بدأ في التحدث، فتح الشاب قلبه إلى لاندون مودحا ظروفه ومنتحيا برغبته في الحصول على بعض التعزية والتشجيع المتعلق ببعثته التبشيرية. لاندون الذي كان قد عاد من بعثة تبشيرية ناجحة قبل السنة فقط، تكلم عن تجارب بعثته الخاصة والتحديات والمشاغل التي واجهها والطريقة التي كان فيها يتوجه إلى الرب للمساعدة والبركات التي تلقاه. كانت كلماته معزية ومطمئنة، وكان حماسة لبعثته معديا. في نهاية المطاف هدأت مخاوف الشاب وجاء هو شعور بالسلام، والشعر بالامتنان العميق عندما أدرك بأن صلاته استجيبت. صلى الشبان معا، ومن ثم استعد لاندون للمغادرة، وكان سعيدا أنه استمع إلى الإلهام الذي أتى إليه. عندما وقف للذهاب سأل الشاب لاندون: أين خدمت بعثتك التبشيرية؟ حتى هذه اللحظة لم يذكر أي منهما للآخر اسم البعثة التبشيرية التي كان قد خدم فيها. عندما أجاب لاندون باسم بعثته تدفقت الدموع من عيني الشاب. كان لاندون يخدم في البعثة ذاتها التي سيعود الشاب إليها. أنا أعلم الآن أن كل شيء سيكون على ما يرام، قال الشاب. الصلاة المتواضعة من قلب صادق قد سمعت وأجبت. إخوتي وأخواتي، في حياتنا ستكون لدينا إغراءات، ستكون لدينا محن وتحديات. عندما نذهب إلى الهيكل سنتذكر العهود التي قطعناها هناك، سنستطيع التغلب على تلك الإغراءات وتحمل محننا بالشكل أفضل. في الهيكل يمكننا أن نجد السلام. بركات الهيكل لا تقتل بالثمن. البركات الوحيدة التي أشعر بالامتنان لها في كل يوم من أيام حياتي هي البركة التي أنا وزوجتي الحبيبة فرانسيس حصلنا عليها عندما ركعنا على المذبح المقدس وقطعنا أحودا ربطنا معا للأبدية. ليست هناك بركة أغلى بالنسبة لي من السلام والراحة الذين أطلقاهما من المعرفة بأننا أنا وهي سوف نكون معا مرة أخرى. ليباركنا أبانا السماوي كي يكون لدينا روح العبادة الهيكلية. أنا أشهد أنه فادينا وهو ابن الله وهو الذي قام من القبر في الصباح أول عيد الفصح ليجلب معه حبة الحياة الأبدية لجميع أبناء الله في هذا اليوم الجميل. ونحن نحتفل هذا الحدث التاريخي، دعونا نقدم صلوات الامتنان لهداياه العظيمة ورائية لنا، وصلي لأن يكون الأمر كذلك بالتواضع باسمه المقدس. آمين.
صباح يوم الفصح هذا نحن يا رئيس مانسون ممتنون لأن نسمع صوت نبينا الحي. نحن نقدر كلماتك بما في ذلك نصيحتك، عثروا على البهجة في الرحلة وسيكون المستقبل ساطعا كإيمانكم. في هذا العام أطفال الابتدائية يشاركون بهجة سطوع إيمانهم بيسوع المسيح عندما يغنون الأغنية أعلم بأن مخلصي يحبني. إنهم يغنون الحقيقة أعلم بأنه يحيى قلبي أهبه له. في أحد الاجتماعات جمعية الإعانة استمعت في أحد اجتماعات جمعية الإعانة استمعت إلى أم شابة تشارك جزءا من رحلة اهتدائها. لقد نشأت في الكنيسة مع أب وأم علماها الإنجيل. لقد حضرت صفوف الابتدائية وجمعية الشابات والدرس الديني. لقد أحبت أن تتعلم وتكتشف الحقائق. سعيها الدائم كان لأن تعرف لماذا. الشيخ راسل أم نيلسون قال الرب يعلم فقط العقل الفضولي والمتفحص. هذه المرأة الشابة كانت قابلة للتعلم. بعد أن أنهت المرحلة الثانوية ذهبت إلى الجامعة، ختمت في الهيكل إلى مبشر قد عاد من بعثته التبشيرية وبوركت بأطفال. وبروح الاستطلاع والفضولية استمرت هذه الأم في طرح الأسئلة، لكن الأسئلة أصبحت أصعب وكذلك الأجوبة، وفي بعض الأحيان لم يكن هناك أجوبة أو لم تكن أجوبة تجلب لها السلام. أخيرا وبينما سعت لكي تعثر على الأجوبة برزت الكثير من الأسئلة وبدأت في التشكيك في أساس إيمانها. في أثناء هذا الوقت المشوش قال بعض من حولها اعتمدي فقط على إيماني، لكنها فكرت لا أستطيع، أنتم لا تفهمون، أنتم لا تقاسون في هذه المسائل. شرحت لقد كنت مستعدة لأن أقبل دعوتهم اللبقة بتقديم المساعدة لو أنهم فهموا بلباقة ظروفي الصعبة. قالت والدي علموا ما في قلبي وتركوني وشأني. لقد اختاروا بأن يحبوني بينما كنت أحاول لأن أكتشف الأمور بمفردي. وكذلك الأمر، فإن أسقف هذه المرأة الشابة قابلها دائما وتحدث عن ثقته بها. أعضاء الجناح أيضا لم يترددوا في أن يمنحوها الحب وشعرت بالانتماء. لم يكن جناح المكان المناسب لكنه كان مكان مناسب للتنمية. لقد كان أمرا مثيرا. تتذكر في أثناء هذا الوقت شعرت بارتباط حقيقي بجداي اللذان فارقا الحياة. لقد شعرت بهما يحثاني على الاستمرار في المحاولة، وشعرت بهما يقولون لي ركزي على ما تعرفينه. بالرغم من نظام الدعم القوي الذي كان محيطا بها، إلا أنها أصبحت أقل نشاطا. قالت: لم أفصل نفسي عن الكنيسة بسبب سلوك سيء أو بسبب اللامبالاة أو لاختلاف الأعذار لأن لا أحيا بسبب الوصايا أو للعثور على وسيلة سهلة للتهرب. شعرت بأنني احتجت إلى إجابة على السؤال ما الذي أؤمن فيه بحق. عن هذا الوقت والظرف قرأت كتابا بقلم الأم تريسا الذي شاركت فيه مشاعر مماثلة. في رسالة كتبت في 1953 كتبت الأم تريسا: رجاء صلوا خاصة لأجلي لكي لا أخرب عمله ولكي يظهر الرب نفسه لي، لأن هنالك ظلمة ساحقة تخترقني كأن كان شيئا كان ميتا. لقد عانيت من هذا منذ أن بدأت العمل. أطلب من الرب أن يمنحني الشجاعة. المطران بيرير أجاب: ليهديك الله يا أمي العزيزة، أنت لست بالظلمة كما تعتقدين. الطريق الذي يتبع لا تكون دائما خطاه واضحة. صلي لأجل النور، لا تتخذي قرارات سريعة، استمعي إلى ما يقوله الآخرين، فكري في تبريراتهم، ستعثرين دائما على شيء ليساعدك. عندما تتسلمين الهدايا بالإيمان وبالصلاة والمنطق والنية الصحيحة، فإن لديك ما يكفي. فكرت صديقتي بأنه إذا كان بمقدور الأم تريسا أن تعيش ديانتها من دون أن تتسلم كافة الأجوبة، فإنه قد تكون بإمكانها أن تفعل الأمر ذاته. يمكنها أن تخطو الخطوة الأولى بالإيمان وبعدها تخطو خطوة أخرى. يمكنها أن تركز على الحقائق التي آمنت بها وتترك تلك الحقائق تملأ عقلها وقلبها. بينما رجعت بذاكرتها إلى الوراء قالت: أصبحت شهادتي مثل ركام من الرماد، لقد احترقت كلها، كل ما تبقى هو يسوع المسيح. تابعت: لكنه لا يترككم عندما تكون لديكم أسئلة. عندما يحاول أي واحد أن يبقى على الوصايا، فإن الباب دائما يكون مفتوح على مصارعي الصلاة ودراسة النصوص المقدسة. كانت خطوتها الأولى هي أن تبدأ بحقائق الإنجيل. لقد اشترت كتاب ترانيم الابتدائية وبدأت في قراءة كلمات الأغاني. لقد كانت الكلمات بمثابة كنوز لها. لقد صلت بإيمان لأن يزاح هذا العبء الذي شعرت به. لقد تعلمت بأنها عندما تواجه تصريحا كان يدفعها للشك، يمكنها أن تتوقف وتنظر إلى الصورة بأكملها وبأن تجعل الإنجيل أمرا شخصيا. قالت: كنت أسأل هل هذا هو الطريق المناسب لي ولعائلتي؟ في كثير من الأحيان كنت أسأل نفسي ما الذي أريد لأبنائي؟ أدركت بأنني أريدهم أن يتزوجوا في الهيكل. في هذا الوقت عاد الإيمان إلى قلبي. قال الشيخ جيفري آل هولاند: التواضع والإيمان وتأثير الروح القدس هي دائما عناصر أساسية للسعي وراء الحقيقة. بالرغم من أنه كان لديها تساؤلات عن كيفية التي جاء فيها كتاب مورمون، فإنها لم تنكر الحقائق التي علمتها في كتاب مورمون. لقد ركزت على دراسات العهد الجديد لكي تفهم المخلص على نحو أفضل، لكن في النهاية قالت: وجدت نفسي أعاود القراءة في كتاب مورمون لأني أحببت ما أشعرت به عندما قرأت عن يسوع المسيح وكفارته. ختمت: يجب أن تتسلموا تجاربكم الروحية الشخصية بمساعدة الحقائق الموجودة في هذا الكتاب. ولقد تسلمتها. شرحت: لقد قرأت في سفر موسايا وشعرت بالتوجيه. آمنوا في الله، آمنوا بأنه موجود وبأنه خلق كافة الأشياء، آمنوا بأنه لديه الحكمة كلها والقوة كلها في كل من السماء وعلى الأرض، آمنوا بأن الإنسان لا يفهم حقيقة كافة الأمور التي يمكن للرب أن يفهمها. في هذا الوقت تسلمت دعوة لأن تخدم كعازفة بيانو في الابتدائية. لقد كانت دعوة آمنة. قالت: أردت أن أكون أبنائي معي في الابتدائية، والآن يمكنني أن أكون معهم، ولم أكن مستعدة لأن أدرس بعد. عندما خدمت استمرت في الشعور بمن حولها يمدون لها يد العون ويشعرون معها: تعالي، نحن نريدك بغض النظر عن أي مرحلة أنت فيها وسنقابلك هناك، قدمي لنا ما باستطاعتك تقديمه. عند عزفها أغاني الابتدائية فكرت في نفسها: تلك هي الحقائق التي أحبها. لا زال بإمكاني أن أدلي بشهادتي. سأقول فقط هذه الأمور التي أعرفها وأثق بها. قد لا تكون معرفة كاملة، لكنها ستكون كل ما باستطاعتي أن أقدمه. ما أركز عليه سيكبر في داخلي. إنه لمن الجميل العودة إلى جوهر الإنجيل وتسلم الرؤية الواضحة. في يوم الأحد ذاك، وبينما استمعت إلى هذه الأخت الشابة تشارك رحلتها، تم تذكيري بأنه على صخرة فادينا يجب أن نبني أساسنا. لقد تم تذكيري أيضا بنصيحة الشيخ جيفري آر هولاند: تشبثوا بما تعرفوه مسبقا، وقفوا بقوة وثبات لحين أن تتسلموا المزيد من المعرفة. أثناء درسها أدركت بشدة بأن الإجابات على صلواتنا الخاصة تأتي عندما نسعي بجد وعندما نحيا بحسب الوصايا. لقد تم تذكيري بأن إيماننا يمكن أن يفوق ويتخطى حدود المنطق والعقل. وأود أن أكون مثل أولئك الناس الذين وقفوا إلى جانب تلك الأم الشابة وأحبوها وساندوها. وكما قال الرئيس أوكتورف: نحن كلنا حجاج نسعى إلى تسلم نور الله بينما نسافر على طريق التلمذة. نحن لا ندين الآخرين على كمية النور التي قد تكون أو لا تكون في جعبتهم. عوضا عن ذلك، فإننا نغذي ونشجع كافة كل ما هو نور إلى أن يتزايد ويصبح أكثر وضوحا وسطوعا. عندما يغني أطفال الابتدائية صلاة طفل يسألون: أبي السماوي، هل أنت بحق موجود؟ وهل تسمع وتجيب على صلاتي؟ قد نتساءل نحن أيضا: هل الآب السماوي حقيقي وموجود؟ لكي نبتهج فقط كما ابتهجت صديقتي، تأتي الإجابات بتأكيدات هادئة وبسيطة. أشهد لكم بأن مثل هذه التأكيدات البسيطة سوف تأتي تماما كما ستكون تأكيداته ملكا لنا. أشهد لكم بأن الحقيقة موجودة على الأرض اليوم، وبأن إنجيله موجود في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. باسم يسوع المسيح، آمين.
My dear brothers and sisters.
أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، بفرح عظيم أقف أمامكم كما نشارك في هذا المؤتمر العام معا. الاستماع إلى كلمات من حكمة والإرشاد والراحة والإنذار التي تقدم في المؤتمرات العامة على مدى سنوات عديدة نعمة لا تقدر ولا تحصى بالنسبة إلي والأخت تكشيرا لعائلتنا ولي في هذا الموسم الخاص من السنة، وخاصة في هذا السبت عيد الفصح. أنا لا يمكن إلا أن أفكر في أهمية تعليم المخلص الرقيقة ومثال المحبة في حياتي. فهم أعمق ليسوع المسيح سيعطينا المزيد من الأمل في المستقبل على الرغم من عيوبنا، والمزيد من الثقة في تحقيق أهدافنا الصالحة. هذا يمنحنا أيضا رغبة أكبر لخدمة أبناء البشر. قال الرب: اسعوا لي في كل فكر، لا تشك، لا تخف. البحث عن الرب والشعور بوجوده هو السعي اليومي، وهو جهد يستحق العناء. الإخوة والأخوات، اليوم أكثر مما كان عليه في أي وقت آخر لدينا تحت تصرفنا فرص استثنائية وموارد من أجل تعميق فهمنا لتعليم يسوع المسيح وكفارته، وسوف تستخدم هذه الموارد بشكل مناسب يساعدنا على العيش حياة مثمرة مليئة بالفرح. في مثل مخلص عن الكرمة والأغصان قال: اثبتوا في وأنا فيكم. كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إلا أنه يثبت في الكرمة، لا أكثر يمكن أنتم أن تفعلوا إذا ما التزمتم في الثبات في. كلما زاد فهمنا للدور الاستثنائي للمسيح في حياتنا، نصبح أكثر وعيا من غرضنا هنا في الحياة الأرضية، وهو أن يكون هناك فرح. أن الفرح مع ذلك لا يمنع لنا من معاناة التجارب والصعوبات، وحتى بعض كبيرة جدا ومعقدة التي قد تؤدي بنا إلى الاعتقاد بأن السعادة ليست ممكنة في مثل هذه الظروف. أنا أعلم أنه من خلال خبرة شخصية أن فرحة العيش في البر وثابتين في المسيح يمكن أن نستمر على الرغم من صفات المحن في الحياة الأرضية. هذه المحن في كثير من الأحيان تثري، تصقل، وترشدنا إلى فهم أعمق لهذا الغرض من وجودنا وكفارة يسوع المسيح. في الواقع لا يمكن أن يتحقق ملء الفرح إلا من خلال يسوع المسيح. هو قال: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، الذي يثبت في وأنا فيه يخرج نفسه الكثير من الثمر، لأنه بدوني أيها يمكن أن يفعل شيئاً. أعتقد أنه علينا أن نعمق فهمنا المخلص. سيكون لدينا زيادة الرغبة في العيش بفرح والاقتناع بأن الفرح هو ممكن، ونتيجة لذلك سيكون لدينا قدرة أكبر على التوجه نحو كل يوم من مزيد من الحماس للحياة وحفظ وصايا الله حتى في الظروف الصعبة. دعونا لا نترك للغد ما يمكننا القيام به اليوم. يجب علينا الآن أن نأتي للمسيح، لأنه إذا نحن نؤمن به سوف نعمل عندما يكون نهارا. كل يوم يجب علينا النظر بما في ذلك التفاعلات المتكررة من تعليم المسيح. لفتات صغيرة وبسيطة وأعمال تمارس يوميا سوف تعمق فهمنا لأهمية الرب في حياتنا، وستساعد في مشاركة هذا الفهم مع الأجيال الصاعدة الذين سوف يشعرون بالتأكيد بمحبة الآب السماوي وابن يسوع المسيح عندما يرون مثالنا في عيش الإنجيل بصدق. فما هي بعض من السلوكيات البسيطة في هذا العصر الجديد التي من شأنها أن تصبح مرهم لأرواحنا في تعزيز شهادتنا في المسيح ورسالته؟ في عام 2014 تلقت مسابقة صور نشر جيوغرافيك 9200 طلب من قبل المصورين المحترفين، وهو من أكثر من 150 بلدا. الصورة التي فازت تصور امرأة في وسط القطار مليء بالركاب. الضوء القادم من هاتفها المحمول يضيء وجهها. إنها تحول رسالة واضحة للركاب الآخرين، على الرغم من كونها حاضرة جسدياً، لكن هي ليست حقاً هناك. البيانات المتنقلة والهواتف الذكية والشبكات الاجتماعية قد غيرت بشكل كبير طريقتنا في الوجود في العالم وكيف نتواصل مع الآخرين. في هذا العصر الرقمي يمكننا التنقل بسرعة إلى الأماكن والأنشطة التي يمكن أن تزيل أنفسنا بسرعة، مما هو ضروري لحياة مليئة بالفرح الدائم. يمكن لهذه الحياة الشبكية إذا تركت من دون انتباه إعطاء الأسبقية للعلاقات مع ناس لا نعرفهم أو لم نجتمع بهم، عوضا عن العيش مع أسرتنا الخاصة. من ناحية أخرى، نعلم جميعاً أننا مباركون بموارد ممتازة على الإنترنت، بما في ذلك تلك التي وضعتها الكنيسة، مثل إصدارات النص والصوت من الكتب المقدسة والمؤتمر العام، منتجات الفيديو لحياة وتعليم يسوع المسيح، وتطبيقات لتسجيل تاريخ أسرنا، وفرص للاستماع إلى الموسيقى الملهمة. الخيارات والأولويات التي نقوم بها في وقتنا على الإنترنت هي الحاسمة، ويمكن أن تحدد لنا التقدم الروحي والنضج في الإنجيل ورغبتنا في المساهمة في بناء عالم أفضل والعيش حياة أكثر إنتاجية. لهذه الأسباب أود أن أذكر 3 عادات بسيطة من شأنها إقامة نشاط صحي على الإنترنت، وهذه العادات تولد انعكاسات يومية والتي هي ضرورية بالنسبة لنا بأن ننمو أقرب إلى تعليم أبينا السماوي وابنه يسوع المسيح. عادة رقم 1: زيارة موقع الكنيسة الرسمي للموارد. زيارة لهذه الموارد لكثير من الأحيان خلال الأسبوع سوف تساعدنا على أن نكون دائما حساسون لتعليم الإنجيل وتشجيع العائلة والأصدقاء على التفكير والتأمل فيما يهم أكثر. عادة رقم 2، اشترك بشبكات الكنيسة الاجتماعية الرسمية. هذا الخيار سيجلب إلى شاشتك المحتوى الذي هو ضروري لتعميق البحث في سعي الرب وتعليمه، وسوف يعزز لديك الرغبة في فهم الإنجيل. والأهم من ذلك، هذا سوف يساعدك على تذكر ما يتوقع المسيح من كل واحد منا. تماما كما لا يوجد تربة جيدة دون فلاح حسن، وبمثل لن يكون هناك حصاد جيد للإنترنت إلا إذا أعطينا الأولوية منذ البداية لما هو في متناول أصبعنا وعقولنا. عادة رقم 3، جعل الوقت لترك هاتفك الجوال. إنه من المنعش وضع الأجهزة الإلكترونية جانباً لفترة من الوقت، وبدلاً تقليب صفحات الكتب، أو نأخذ من الوقت للتحدث مع العائلة والأصدقاء، وخاصة في يوم الرب. تجربة سلام المشاركة في اجتماع القربان دون الرغبة المستمرة لمعرفة ما إذا كان لديك رسالة جديدة أو مشاركة جديدة. هذه العادة من ترك جهاز الهاتف النقال لفترة ستثري وتوسع نظرتنا للحياة، لأن الحياة لا تقتصر على شاشة 4 بوصة. قال الرب يسوع المسيح: كما أن الآب أحبني أحببتكم أنا أيضا، استمروا في محبتي. أن الله يريد منا أن نكون فرحين وأن نشعر بمحبته. المسيح يجعل هذا الفرح ممكنا لكل واحد منا. لدينا الوسائل بأن نعرفه أفضل وعيش إنجيله. أدلي بشهادتي عن الفرح أنه موجود عندما نحفظ وصايا، وعن السلام والأمان الذي نشعر به عندما نلتزم في محبة الآب السماوي وابنه مخلصنا. في اسم يسوع المسيح، آمين.
On a single signal from the conductor.
إشارة من قائد الجوقة، ستقف الجوقة والحضور. سنغني ترنيمة أعرف أن مخلصي على قيد الحياة. بعد الغناء سوف نستمع من الأسقف جيرارد كوسي من أسقفية الرئاسة، ويليه الشيخ برانت إتش نيلسون من 70، بعدها الشيخ جيفري أر هولاند من رابطة الرسل 12 سيقدم كلمته. بعد كلمته ستغني الجوقة ترنيمة المسيح قام.
This is the 185th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My wife and I had the great joy of rearing our five children near the magnificent city of Paris.
زوجتي وأنا سررنا كثيرا بتربية أبنائنا الخمسة بالقرب من مدينة باريس الرائعة. خلال تلك السنوات أردنا أن نقدم لهم فرص غنية لاكتشاف الأشياء الرائعة في هذا العالم. كل صيف قامت عائلتنا برحلات طويلة لزيارة أهم النصب والمواقع التاريخية والعجائب الطبيعية في أوروبا. أخيرا بعد أن أمضينا 22 عاما في منطقة باريس كنا نستعد للانتقال. ما زلت أتذكر اليوم الذي أتاني أبنائي وقالوا لي: يا بابا، إنه من المخجل تماما، لقد عشنا هنا كل حياتنا ولم نزر أبدا برج إيفل. هناك الكثير من العجائب في هذا العالم، ومع ذلك ففي بعض الأحيان عندما تكون أمام عيوننا باستمرار لا نقدر قيمتها بما يكفي. ننظر ولكننا لا نرى حقا، نسمع لكننا لا نستمع حقا. أثناء خدمته الأرضية قال يسوع لتلاميذه: طوبى للعيون التي تنظر ما تنظرونه، لأنني أقول لكم إن أنبياء كثيرين وملوكا أرادوا أن ينظروا ما أنتم تنظرون ولم ينظروها، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوها. غالبا ما تسألت كيف كان العيش في زمن مخلصنا. هل يمكنك أن تتخيل الجلوس عن قدميه والشعور احتضانه ورؤيته عندما خدم الآخرين؟ ولكن الكثير من الذين التقوا به فشلوا في يدركوا أن يروا أن ابن الله ذاته كان يعيش بينهم. نحن أيضا محظوظون لأننا نعيش في وقت استثنائي. شاهد الأنبياء القدماء عمل الاستعادة كعمل مدهش. نعم، عمل مدهش وعجب. لم يحصل في أي تدبير سابقا أن يدعي هذا العدد من المبشرين وأن تفتح كل هذه الدول لرسالة الإنجيل، أو أن ينبي هذا العدد من الهياكل في جميع أنحاء العالم. بالنسبة لنا قديسي الأيام الأخيرة، فالعجائب تحدث أيضا في حياتنا الفردية، وتشمل احتداؤنا الشخصي والإجابات التي نلتقاها لصلواتنا والبركات الحنونة التي يمطرنا الله علينا يوميا. التعجب عن عجائب الإنجيل هو علامة على الإيمان، وهو الاعتراف على بيد الرب في حياتنا وفي كل شيء من حولنا. تحشتنا عيدا تنتج قوة روحية، ولكن دعونا نحذر. قدرتنا على التعجب حشة، فعلى المدى الطويل بإمكان الأشياء مثل حفظ الوصايا بشكل غير نظامي واللا مبالاة أو حتى التعب أن تترسخ فينا وتجعلنا غير مبالين بآيات وعجائب الإنجيل الرائع. يصف كتاب مورمون زمن مشابه جدا لزمننا، وهو زمن الذي سبق مجيء المسيح الذي إلى الأمريكتين. فجأة ظهرت علامات ولادته في السماوات. كان الناس منكوبين بدهشة لدرجة أنهم تواضعوا، وتم اهتدائهم كلهم تقريبا. ومع ذلك وبعد وقت قصير، تمثل 4 سنوات فقط، بدأ القوم ينسون لك تلك الألامات والعجائب التي سمعوها بها. إخوتي وأخواتي، هل لا يزال الإنجيل رائع بالنسبة لكم؟ هل لا يزال بإمكانكم أن تزور، أن تروا وتسمعوا وتشعروا وتعجبوا؟ أم هل تحولت أجهزة الاستشعار الروحية لديكم إلى حالة الانتظار؟ أولا، لا تتعب أبدا من اكتشاف أو إعادة اكتشاف حقائق الإنجيل. قال الكاتب مارسل بروست: رحلة الاكتشاف الحقيقية ليست في البحث عن المناظر الطبيعية الجديدة، بل في وجود العيون الجديدة. هل تتذكر المرة الأولى التي قرأت فيها آية من النصوص المقدسة والشعر كما لو كان الرب يتحدث إليك شخصيا؟ هل يمكنك تتذكر أول مرة شعرت بتأثير الروح القدس الحلو يحل عليك؟ يجب علينا الجوع والعطش كل يوم للمعرفة الروحية. هذه الممارسة الشخصية مؤسسة على الدراسة والتأمل والصلاة. في بعض الأحيان قد يتم إغراؤنا بأن نفكر أنا لست بحاجة لدراسة النصوص المقدسة اليوم، لقد قرأت جميعا من قبل، أو أنا لست بحاجة للذهاب إلى الكنيسة اليوم، لا يوجد شيء جديد هناك. لكن الإنجيل هو ينبوع المعرفة الذي لا يجف أبدا، هناك دائما شيء جديد للتعلم والشعور به كل يوم أحد في كل الاجتماع وفي كل آية من النصوص المقدسة. بإيمان نتمسك به الوعد، بالوعد الذي يقول بأننا إذا طلبنا فسنجد. ثانيا، أسسوا بإيمانكم على الحقائق الواضحة والبسيطة للإنجيل. روت أخت مبشرة قصة ثلاثة رجال التقتهم خلال مؤتمر القطاع في أفريقيا. جاءوا من قرية منعزلة بعيدا في الإدعال، حيث لم تنظم الكنيسة بعد، ولكن كان هناك 15 عضوا مخلصا وتقريبا 20 من المتقسين. لمدة تتجاوز الأسبوعين مشى لهؤلاء الرجال وسافروا أكثر من 480 كيلومتر عبر المسارات أصبحت موحلة بسبب الأمطار، كي يتمكنوا من حضور المؤتمر وتقديم العشور من أعضاء مجموعتهم. شهدت المبشر بأن تأثرت بسبب شعور العجب الذي أظهره هؤلاء الإخوة، وبسبب تضحياتهم المخلصة للحصول على الأشياء التي بالنسبة لها كانت دائما متوفرة بسهولة. وتسألت إذا استيقظت في الصباح يوم أحد في ولاية أريزونا وجدت أن سيارتي قد تعطلت، هل سأمشي إلى كنيستي التي هي قريبة جدا من منزلي، أم هل سأبقى في المنزل لأن المسافة بعيدة، أو لأن لدينا الدنيا تمطر؟ هذه الأسئلة جيدة بالنسبة لنا جميعا كي نفكر بها. وأخيرا أنا أدعوكم إلى السعي رفقة الروح القدس وتقديرها. معظم عجائب الإنجيل لا يمكن ملاحظتها عن طريق حواسنا الطبيعية، فهي الأشياء ما لم ترى عين ولم تسمع أذن. عندما يكون الروح معنا تفتح حواسنا الروحية وتثير ذاكرتنا كي لا تنسى المعجزات والعلامات التي شاهدناها. هذا هو السبب الذي جعل التلاميذ النافعين يصلوا بحرارة عندما قارب يسوع على مغادرتهم، فصلوا لأجل أحب شيئا لهم. على الرغم من أنهم قد رأوا المخلص بعيونهم ولمسوا جروحه بأيديهم، فقد كانوا يعرفون بأن شهاداتهم قد تضمحل دون تجديدها باستمرار من قبل قوة روح الله. أخوتي وأخواتي، لا تفعلوا أي شيء بسبب مخاطرة فقدان هذه الحبة الثمينة والرائعة، رفقة الروح القدس. أشهد بأن العمل الذي نحن نعمل بها هو عمل رائع وعجبا عندما نتبع يسوع المسيح. يشهد لنا الله بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته. فهذا اليوم المميز أشهد أن العجائب والمعجزات الإنجيل تتركز على أعظم حبة الله، كفارة المخلص. هذه هي حبة الحب المثالية التي قدمها الآب والابن المتحدين في الحدث لكل واحد منا. معكم أعلن أن محبة ربي يسوع عجيبة. إنه عجيب، صلاتي هي أن تكون لدينا دائما العيون التي ترى والأذان التي تسمع والقلوب التي ندرك بها عجائب هذه الإنجيل الرائع باسم يسوع المسيح آمين.
The Savior Jesus Christ spent his earthly
المخلص والمسيح قد أخمته الأرضية يعلم عن قوة الشافية والفادية. في حادثة في إنجيل لوقا الفصل 15 من العهد الجديد انتقد لتناول الطعام وقضاء الوقت مع الخطاة. المخلص استغل هذا الانتقاد ليعلمنا كيف نستجيب للذين ضلوا عن طريقهم. هو أجاب لمنتقديه بسألتهم سؤالين مهمين. أي إنسان منكم له 100 خروف وضع واحد منها اللي يترك 99 في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجده؟ أو أي امرأة لها 10 دراهم إن ضاعت درهما واحد لا توقد سراجا وتكنس الباب تفتش باجتهاد حتى يجده؟ بعد ذلك قام المخلص بتقديم مثل ابن الضال. هذا المثل ليس عن 100 خروف أو 10 دراهم، إنه عن ابن وحيد نفيس الذي ضل. ماذا يعلمنا المسيح من خلال هذا المثل عن كيفية تصرفنا عندما يفقد فردا من العائلة طريقه؟ الابن الضال يخبر ولده أنه يريد ميراثه الآن. يريد أن يترك أمن البيت والعائلة للسعي وراء المطامع الدنيوية. الرجاء ملاحظة أنه في مثل المخلص الأب استجاب المحبة عن طريق إعطاء ابنه ميراثه. من المؤكد أن الأب فعل كل ما في وسعه لإقناع ابنه بالبقاء. مع ذلك عندما الابن البالغ اتخذ خياره، الوالد الحكيم يتيح له بالذهاب. ثم الأب يبرهن الحب الصادق وهو يراقب وينتظر. مرت حياتي بتجربة مماثلة. أخوي المخلصان وأختي الرائعة وأنا تربينا من قبل والدين مثاليين. تعلمنا الإنجيل في بيتنا، وصلنا بنجاح إلى مرحلة البلوغ، والأربعة جميعا تم ختمنا في الهيكل لأزواجنا. ولكن في عام 1994 أصبحت أختنا سوزان في غير وفاق مع الكنيسة بعد تعليمها. أقنعت من قبل أولئك الذين استخروا وانتقدوا القادر الأوائل للكنيسة، وسمحت لإيمانها بالأنبياء والرسل الأحياء بالتقلص. مع مرور الوقت تغلبت الشكوك على إيمانها واخترت مغادرة الكنيسة. قد أذنت لي سوزان بتبادل قصتها مع الأمل إنه قد يقدم مساعدة الآخرين. أخوي وأنا وأمي والأرملة كنا محطمين. لم يكن مننا أن نتصور ما أدى بها إلى التخلي عن إيمانها. أخوي وأنا كنا قد خدمنا في مناصب الكساكفة ورؤساء روابط. كنا قد اختبرنا فرحة النجاح مع أعضاء الأجنحة والروابط. كلما تركنا 99 وسعينا من أجل واحد. لكن مع شقيقتنا جهودنا المستمرة لجدتها ودعوتها للعودة دفعت بها أبعد وأبعد. حيث سعينا وراء التوجيه السماوي لكيف نستجيب بشكل صحيح لها، أصبح واضحا أنه كان علينا أن نحظى حظ الوالد في مثل الأبن الضال. سوزان قد اخترت خيارها، كان علينا السماح لها بالذهاب مجازا، لكن مع معرفة والشعور بحبنا الصادق لها. وهكذا مع الحب والعطف المجددين راقبنا وانتظرنا. والدتي لم تتوقف من محبة والاهتمام بسوزان. في كل مرة حضرت ولادة الهيكل كتبت اسم سوزان على قائمة الصلاة ولم تفقد الأمل أبدا. أخ الأكبر وزوجته سوزان سكنها الأقرب لسوزان في ولاية كاليفورنيا دعوها لجميع المناسبات العائلية وأعدوا العشاء في منزلهم كل عام في عيد ميلاد سوزان. تأكدوا من أنهم كانوا دائما على اتصال معها وأنها عرفت عن حبهم الحقيقي لها. أخ الأصغر وزوجته قدما إلى أولاد سوزان في ولاية تويتر للرعاية والمحبة. تأكدوا أن أولادها دعوا دائما إلى التجمعات العائلية. وعندما جاء الوقت لحفيدة سوزان تتعمد كان أخي هناك لإداء المرسوم. وكان سوزان أيضا المدرسين منزليين مدرسات الزائرات الذين لم يتخلوا أبدا عنهم. كما ذهبنا أولادنا إلى بعثة تبشيرية وتزوجوا تمت دعوة سوزان لحضور هذه الاحتفالات العائلية. حاولنا بجد على إقامة المناسبات العائلية حيث يمكن سوزان وأطفالها أن يكونوا معنا ليعرفوا قبل كل شيء أننا نحبهم وأنهم جزء من عائلتنا. وعندما حصلت سوزان على درجة متقدمة من جامعة في كاليفورنيا كنا جميعا هناك لدعمها في حفل التخرج. على الرغم من أنه لم يمكن لنا أن نتقبل كل اختياراتها، فكان ممكن لنا بتأكيد أن نتقبلها هي. نحن أحبابنا راقبنا وانتظرنا. في عام 2006 بعد مرور 12 سنة على ترك سوزان للكنيسة، انتقلت ابنتنا كيتي مع زوجها إلى ولاية كاليفورنيا حتى يمكن هو من التحاق في كلية الحقوق، وكانوا في نفس مدينة سوزان. هذا الزوج الشاب تطلع لعمتهم سوزان للمساعدة والدعم، هم أحباها. ساعدت سوزان على رعاية حفيدتنا التي تبلغ من عمر العامين لوسي. وجدت سوزان تساعد لوسي على الصلاة الليلية. يوما ما اتصلت معي كيت وسألتني إذا اعتقدت أن سوزان ستعود ابنا إلى الكنيسة، وأكدت لها أن أشعرت أنها سوف تفعل ذلك وأنها بحاجة لمواصلة التحلي بالصبر. وبعد مرة ثلاث سنة أخرى مع سمر الحب فراقبنا وانتظرنا. قبل 6 سنوات من نهاية هذا الأسبوع، زوجي مارشا وأنا كنا نجلس في الصف الأمامي من كتاب المؤتمرات هذا. كان من المقرر أن تم تأييدك كعضو جديد في السلطات العامة في ذلك اليوم. مارشا هي دائما على اتصال مع الروح القدس، كانت كتبت مذكرة مضمونها. أعتقد أنه حان الوقت لسوزان أن تعود. اقترحت ابنتي كيتي علي أن أغادر وأتصل مع سوزان وأدعوها لمشاهدة المؤتمر العام في ذلك اليوم. بحفظتي هؤلاء النساء العظيمتان، مشيت إلى البهو وصلت بأختي بالهاتفيا. وصلت إلى بريد الصوت لها ودعتها ببساطة لمشاهدة تلك الجلسة من المؤتمر العام. وصلتها الرسالة. لفرحتنا هي شعرت أنه كان عليها أن تشاهد جميع جلسات المؤتمر. سمعت من أنبياء ورسل كانت قد أحبتهم في السنوات السابقة. وجدت أسماء جديدة لم تسمعها من قبل، مثل الرئيس أوغدورف والشيخ بيدنر كوك كريستوفرسون وأندرسون. خلال هذه وغيرها من التجارب المسرة من السماء، أختي مثل ابن الضال رجعت إلى نفسها. كلمات الأنبياء ورسل ومحبة عائلتها أثرتها للتحول والبدء في المشي عودة إلى البيت. بعد 15 عاما تم العثور على ابنتنا وشقيقتنا المفقودة. المراقبة والانتظار قد انتهيا. وصفت سوزان هذه التجربة كما وصفها ليحى في كتاب مرمون، أنها تركت القضيب الحديدي، وجدت نفسها في الضباب المظلم، وأوضحت أنها لم تكن تعرف أنها كانت ضالة حتى أيقظ إيمانها نور المسيح الذي يضخم التناقض الصارخ بين ما كانت تواجهه في العالم وما الرب وعائلتها كانوا يقدموا لها. قد حدثت معجزة على مدى السنوات الست الماضية. سوزان لديها شهادة مجددة لكتاب مرمون. تلقت توصية دخول الهيكل وخدمت كعاملة مراسيم في الهيكل، أنها تعلم حاليا صف مبادئ إنجيل في جناحها. قد فتحت نوافذ السماء لأولادها وأحفادها. بالرغم من أنه كانت هناك عواقب صعبة، فالشعور أنها كأنها لم تترك أبدا. عديد منكم مساعدة نيلسون لديكم أفراد الأسرة الذين فقدوا مؤقتا طريقهم. تعليمات المخلص للمئة الذين لديهم 100 حروف هو ترك 99 ملاحقة إنقاذ الواحد. تعليماتها لأولئك الذين لديهم 10 دراهم وفقدوا واحد هو البحث حتى يوجد. عندما المفقود هو ابنك أو ابنتك، أخوك أو أختك، وأنه أو أنها اختارت البعاد، تعلمنا في عائلتنا أن بعد كل ما يمكننا القيام به، نحن نحب هذا الشخص من كل قلوبنا. نحن نراقب، نحن نصلي، نحن ننتظر لتم الكشف عن يد الرب. لعل أهم درس علمنا الرب من خلال هذه التجربة حدث أثناء دراستنا العائلية للنصوص المقدسة بعد أن تركت أخت الكنيسة. ابن ديفيد كان يقرأ كما درسنا معا لوكا 15. عندما قرأ مثل الابن الضال، سمعته بشكل مختلف في ذلك اليوم من أي وقت مضى. سبب ما كنت دائما متعاطف مع الابن الذي بكى في المنزل. أثناء قراءة ديفيد في صباح ذلك اليوم، أدركت أنه أن في بعض الأحوال أنا كنت الابن الضال. الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله. كل منا بحاجة لكفارة المخلص لشفائنا، وكل واحد منا مفقود ويحتاج إلى أن يعثر عليه. هذا الوحي ساعدني في ذلك اليوم أن أعرف أن أختي وأنا بحاجة إلى حب المخلص وكفارتهم. سوزان وأنا كنا في الواقع على نفس المسار العودة إلى البيت. كما المخلص المثل عندما صف تحية ابنه الضال هي عظيمة. وأعتقد أنها قد تكون وصفا للتجربة التي سنمر بها أنتم وأنا مع الأب عندما نعود إلى بيتنا السماوي. نتعلمنا عن الأب الذي يحب وينتظر ويراقب. هذه كلمة المخلص. وإذا كان لمس البعيدا رآه أبوه فتحنن وركض وقع على عنقه وقبله. أتمنى أن أنتم وأنا نتلقى الوحي لمعرفة كيف نتقرب إلى الضالين في حياتنا. وعند الضرورة لكننا الصبر وحب أبانا الذي سموات وابنه يسوع المسيح كما نحب ونراقب وننتظر الضال باسم يسوع المسيح. آمين.
Thank you, Elder Nielsen.
شكرك أيها الشيخ نيلسون لهذا هي القصة الصريحة والشخصية وهذه المشورة الرائعة. من دون حبال إيمان أو ألجمة أو معدات تسلق من أي نوع، أخوان جيمي وهو في 14 وجون وهو في 19 وهذه ليست أسماءهم الحقيقية، حاول أن يتسلق جدارا صخريا عاريا في منتزه سنو كانيون في مسقط رأسي في جنوب يوتا. وعندما شارف صعودهم الشاق على الانتهاء اكتشف بأن حافة صخرية بارزة منعتهم من تسلق الأمطار الأخيرة إلى القمة. لم يتمكن من تجاوز الحافة ولكنهما لم يتمكن من التراجع عنها الآن، لقد كان عالقين. وبعد مناورات حذرة عثر جون الأكبر سنا على موطئ قدم ذا مساحة كافية بحيث يمكنه دفع أخيه للأمان ما فوق الحافة، لكن لم يكن هناك طريقة يمكنه بها أن يدفع نفسه. وكلما حاول أن يعثر على أي شق يمكنه أن يتشبث به أو يرتكز عليه كلما ازداد تقلص عضلاته. دب به الذعر وبدأ يخشى على حياته، ولما لم يعد قادرا على الصمود أكثر قرر جون أن خياره الوحيد كان أن يحاول القفز أفقيا في محاولة للتشبث بأعلى الحافة. إن نجح فلربما يتمكن بفضل قوة ذراعيه أن يرفع نفسه إلى الأمان. وبكلماته قال: قبل قفزتي قلت للجميع بأن يذهب ويبحث عن غصن شجرة ذا قوة كافية ليمده لي، رغم أنني كنت أعرف أنه لا يوجد أي شيء كهذا على هذه القمة الصخرية. كانت تلك حيلة يائسة. إن فشلت قفزتي فإن أقل ما كان عليه أن أفعله هو أن أضمن أن أخي الصغير لن يراني وأنا أهوي إلى موتي. بعد أن أعطيته مهلة ليبتعد عن الأنظار تلوت صلاتي الأخيرة بأني أردت أن تعلم عائلتي بأني أحبهم وأن جيمي يمكنه أن يعود بأمان إلى المنزل لوحده. ثم قفزت. كان بي من الأدرينالين ما جعل قفزتي تمد ذراعي حتى الكوع ما فوق الحافة، لكنني عندما ألقيت بيدي على السطح لم أشعر بشيء إلا بالتراب السائب والصخور الملساء. لا أزال أتذكر الإحساس بالرمال وأنا معلق هناك من دون شيء يمكنني أن أتشبث به، لا حافة أو شق أو شيء يمكن التمسك به. شعرت بأصابعي تنحسر ببطء على السطح الترابي. علمت أن حياتي انتهت. لكن فجأة
مثل الصاعقة في عاصفة صيفية. شعرت بيدين تنبثقاني من مكان ما فوق حافة الجرف، وأمسكتا بمعصمي بقوة وإصرار فاق حجمهما. أخي الصغير الوفي لم يذهب ليبحث عن أي غصن شجرة خيالي، لقد خمن ما كنت ما أريد فعله بالضبط، ولم يتحرك إنشا واحدا. ببساطة انتظر بالصمت ودون أن يتنفس، عالما بأنني كنت من الحماقة بحيث أني سأحاول أن أقفز. وعندما فعلت ذلك أمسك بي ورفض أن يسمح لي بالسقوط وتشبث بي. ذراعي أخي القويتين أنقذتا حياتي في ذلك اليوم، وأنا أتدلى عاجزا فوق موت أكيد. إخوتي وأخواتي الأعزاء، اليوم هو أحد الفصح، ورغم أننا يجب أن نتذكر دوما، نحن نعد في صلوات القربان أسبوعيا بأننا سنفعل، فإن هذا اليوم مع ذلك هو اليوم الأكثر قداسة من بين أيام السنة لنتذكر على نحو خاص الأيادي الأخوية والذراعين الثابتتين اللتان امتدتا إلى هاوية الموت لتخلصنا من السقوط ومن سقطاتنا ومن أحزاننا وخطايانا. وعلى خلفية هذه القصة عن عائلة جون وجيمي والتي سردت علي، فإنني أعبر عن امتناني للكفارة وقيامة الرب يسوع المسيح، وأعلن عن صحة الأحداث في خطة الإله السماوية التي أدت إلى وأعطت المعنى للحب الذي يقدمه لنا يسوع. في مجتمعنا المتزايد علمانية، فإنه من غير العادي كما أنه من غير العصري التحدث عن آدم وحواء أو عن جنة عدن أو عن سقوطهما المبارك إلى الحياة الأرضية. ومع ذلك فإن الحقيقة البسيطة هي أنه لا يمكن لنا أن نستوعب بشكل كامل الكفارة وقيامة المسيح، كما أننا لن نقدر بشكل المناسب الغرض المميز من ميلاده أو موته. وبكلمات أخرى، فإنه ليس من هناك من طريقة يمكننا أن نحتفي بها حقا بمولد المسيح أو الفصح دون أن نفهم أن آدم وحواء وجدا حقا، وأنهما سقطا من عدن حقيقية وكل العواقب التي صاحبت السقوط. إنني لا أعلم تفاصيل ما حدث على هذا الكوكب قبل ذلك، لكنني أعلم أن هذين الاثنين خلقا وأنهما خلقتهما اليد الإلهية، وأنهما لفترة عاشا وحيدين في فردوس حيث لم يكن هناك موت بشري أو عائلة مستقبلية، وأنهما نتيجة لخياراتهما تعديا إحدى وصايا الله مما تطلب منهما أن يغادر جنتهما، ولكن أتاح لهما بأن ينجب الأطفال قبل مواجهة الموت الجسدي. وكي يضاف المزيد من الأسى والتعقيد لوضعيهما، فقد كان لتعديهما عواقب روحية أيضا، حيث قطع عن محضر الله إلى الأبد. ولأننا عندئذ ولدنا في عالم ساقط، في هذا العالم الساقط، ولأننا أيضا سنتعدى شرائع الله، فقد حكم علينا أيضا بنفس العواقب التي واجهها آدم وحواء. يا لها من ورطة! الجنس البشري بأكمله في حالة سقوط حر، كل رجل وامرأة وطفل فيه يتدهورون جسديا نحو موت دائم، ويهوون روحيا نحو لوعة أبدية. أهذه هي الحياة التي قضي بها أهذه هي الخاتمة العظمى للتجربة البشرية؟ هل نحن جميعا نتدلى فوق هاوية باردة في كون لا مبالي حيث يبحث كل منا عن موطئ قدم وكل منا يبحث عن شق لنتمسك به أو شيء لنتمسك به من دون أي شيء إلا الشعور بالتراب ينساب تحت أناملنا ومن دون شيء لينقذنا أو شيء لنمسك به ناهيك عن وجود شيء يتمسك بنا؟ هل غرضنا الوحيد من الحياة هو وجود أجوف؟ فقط القفز إلى أعلى بقدر إمكاننا والتشبث بما قدر لنا من أيام في الحياة ثم الفشل والسقوط ومن ثم مواصلة السقوط إلى الأبد. إن الأجوبة على هذه الأسئلة بشكل أزلي وقاطع هي لا. ومع الأنبياء القدامى والمحدثين فأنني أشهد بأن كل الأشياء تمت بحكمته هو الذي يعرف كل أمر. وهكذا فمن اللحظة التي خطى فيها آباؤنا الأوائل أولئك خارج جنة عدن فإن الله أبونا جميعا كان يتوقع القرار الذي قام به آدم وحواء وأرسل ملائكة السماء لتعلن لهم ولنا على مر الأزمان بأن سلسلة الأحداث هذه كلها كانت مصممة لسعادتنا الأبدية. لقد كانت جزءا من خطته السماوية التي وفرت لنا مخلصا ابن الله نفسه والذي سيدعوه الرسول بولس آدم آخر والذي سيأتي في منتصف الأزمنة ليكفر عن خطية آدم الأولى وستحقق هذه الكفارة النصر الكلي على الموت الجسدي وستمنح القيامة من دون شرط لكل شخص ولد أو سيولد في هذا العالم إلى الأبد كما أنها ستوفر أيضا برحمة المغفرة للخطايا الشخصية لكل البشر منذ آدم حتى نهاية العالم شريطة التوبة وطاعة الوصايا الإلهية وكواحد من خدامه المرسومين وشهوده فإنني أعلن في يوم أحد الفصح هذا بأن يسوع الناصري كان مخلص ولا يزال مخلص العالم آدم الأخير محرر ومكمل إيماننا البداية والنهاية للحياة الأبدية لأنه كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح سيحيا الجميع وكما كذلك ومن النبي البطريرك لحي سقط آدم كي يكون الإنسان والمسيح يأتي في ملء الزمان كي يفدي أبناء البشر من السقوط وأكثر هذه أدلة شمولية كانت معلمه النبي يعقوب في كتاب مرمون كجزء من كلمة ألقاها لمدة يومين عن كفارة يسوع المسيح وأن القيامة يجب أن تكون بسبب السقوط ولذلك فإننا اليوم نحتفل بهبة الانتصار على كل سقوط عانينا منه أو جربناه وكل حزن عرفناه وكل خيبة أمل واجهناها إضافة وكل خوف عرفناه ناهيك عن قيامتنا من الموت والمغفرة عن خطايانا إن هذا الانتصار متوفر لنا بسبب ما حدث في نهاية أسبوع مثل هذه قبل أكثر من 2000 سنة مضت في أورشليم بدءا باللوعة الروحية في جسيماني ومن ثم الصلب على صليب بالقرب من الجلجثة وانتهاء بصباح يوم أحد جميل داخل قبل متبرع به رجل مقدس نقي دون خطية، ابن الله بذاته، والذي فعل ما لم يفعله شخص ميت من قبل وما لن يستطيع أحد فعله، وبقوته الذاتية قام من الموت ولن ينفصل جسده عن روحه بعد ذلك أبدا. بإرادته الذاتية طرح كفنه الذي لفه ووضع المنديل الذي غطى وجهه في موضع وحده، كما تقول الكتب المقدسة. إن تسلسل أحداث الفصح الأول هذا الذي شمل الكفارة والقيامة يمثل اللحظة الأكثر تأثيرا، أسخاهبة وأشد الألم وأمجد تعبيرا عن المحبة النقية في كل تاريخ العالم. يسوع المسيح الابن المولود الوحيد قاس ومات وقام من الموت كي يتمكن مثل الصاعقة في عاصفة صيفية من أن يمسك بنا ونحن نهوي، ليتشبث بنا بقوته، ومن خلال طاعتنا لوصاياه يرفعنا إلى الحياة الأبدية. في عيد الفصح هذا فإني أشكره والآب الذي منحه لنا كي يبقى المسيح شامخا ومنتصرا على الموت رغم أنه يقف على أقدام جريحة. في عيد الفصح هذا أشكره وأشكر الآب الذي أعطاه لنا كي يواصل يسوع تزويدنا بنعمته اللامتناهية رغم أنه يعطينا إياها من كفين مثقوبين ومعصمين تكسوهما الجراح. في عيد الفصح هذا أشكره وأشكر الآب الذي منحنا إياه كي نغني أمام بستان مخضب بالعرق وصليب محفور بالمسامير وقبر فارغ ومجيد. عظيمة، مجيدة، شاملة خطة الفداء المهيبة، بؤرة عدل وحب ورحمة، سيمفونية سماوية متناغمة. بالاسم المقدس ليسوع المسيح الرب المقام، آمين.
We are grateful.
نعرب عن امتناننا لجوكة الهيكل المرمنية على الموسيقى الجميلة التي قدمتها هذا الصباح. متحدثنا الأخير لهذه الجلسة الرئيس ديتر أف أوغدورف المستشار الثاني في الرئاسة الأولى. بعدها تختتم الجوكة هذا الاجتماع بغناء الترنيمة اليوم قام المسيح الإله. الصلاة الختامية سيقدمها الشيخ كيفن أس هاملتون من السبعين.
President Monson, thank you.
رئيس مانسون، نسألك على الثلاث معابد الجديدة في الأماكن العظيمة. نحن نؤيدك بكل قلوبنا، وأخوانا وأخواتنا وأصدقائنا نتمنى لكم عيد فصح سعيد. في يوم الأحد الفصح نحن نحتفل الحدث الذي كان أهم انتظاره للبشر، أهمية انتظاره البشر في تاريخهم والأكثر مجدا. هو اليوم الذي غير كل شيء. في هذا اليوم حياتي تغيرت، حياتك تغيرت، ومصير كافة أبناء الله تغيرت. في ذلك اليوم المقدس مخلص البشرية الذي أخذ على عتقه قيود الخطيئة والموت التي كبلتنا واستعبدتنا وحطم هذه القيود وحررنا، وبسبب تضحية فادينا الحبيب لم يعد للموت مرارة ولا للقبر نصرة ولم تعد للشيطان قوة أبدية. ولقد ولدنا مرة أخرى بفضل الأمل والرجاء الذي جلبته لنا قيامة يسوع المسيح. بحق كان الرسول بولس محقا عندما قال يمكننا أن نعزي بعضنا البعض بهذه الكلمات. نعمة الله، نحن دائما نتحدث عن كفارة المخلص وهذا تماما مقبول. في كلمات يعقوب، لماذا لا نتحدث عن كفارة المسيح والحصول على معرفة كاملة به؟ لكن عندما نتحدث عن المسيح نبتهج بالمسيح ونكرز بالمسيح، نتنبأ بالمسيح. كلما سنحت لنا الفرصة لا يجب أن نفقد إحساسنا بالخشوع والامتنان العميق للتضحية الأبدية لابن الله. لا يمكن التهاون بكفارة المخلص عند تعليمنا أو محادثتنا أو حتى في قلوبنا. إنها قدسية ومقدسة لأنها كانت عن طريق هذه التضحية العظيمة والأخيرة جلب يسوع المسيح الخلاص لكافة من سيؤمنون باسمه. أتعجب عندما أفكر بأن ابن الله تنازل ليخلصنا. نحن البشر الغير كاملين والمعرضين للوقوع في الخطأ والناكرين للجميل في أغلب الأحيان. لقد حاولت أن أفهم كفارة المخلص مستعينا بعقليتي المحدودة. التفسير الوحيد الذي تمكنت من أن أخرج به هو أن الله يحبنا بعمق وبكمال وبأبدية. لا يمكنني حتى أن أبدأ في تقييم وسع وطول وعرض وعمق وعلو محبة المسيح. تعبير قوي عن ذلك الحب هو عادة ما تسميه النصوص المقدسة بنعمة الله، إلا وهي المساعدة والهبة الإلهية المقدسة التي تمدنا بالقوة التي ننمو من خلالها. فلا نعد مخلوقات محدودة في قدرتها الذهنية ونتحول إلى مخلوقات ممجدة ورفيعة في الحقيقة ونور، إلى أن نتمجد في الحقيقة ونعرف كافة الأمور. إن نعمة الله هي من أكثر الأمور روعة، ولكن عادة ما يساء فهمها. بالرغم من ذلك يجب أن نتعلم عن نعمة الله إذا كنا ننوي أن نرث ما أعد لنا في الملكوت الأبدي. ولذلك سأتحدث عن النعمة، وعلى وجه الأخص كيف يمكن للنعمة أولا أن تفتح لنا أبواب السماء، ثانيا كيف تفتح نوافذ السماء. أولا النعمة تفتح أبواب السماء، ولأننا جميعا ارتكبنا الخطيئة وعوزهم مجد الله، ولأنه لا يدخل أي شيء غير نظيف إلى ملكوت الله، فإن كل واحد غير مستحق منا لأن يرجع إلى حضرة الله. حتى لو كنا نستخدم الله بكل سنخدم الله بكل نفوسنا، فإن هذا وحده لا يكفي، وسنظل خداما غير صالحين. لا يمكننا أن نكسب طريقنا إلى السماء مجانا، والمطالب العدالة تقف كحاجز وعائق نحن عاجزين عن تخطيه والتغلب عليه بمفردنا. لكن الكل لا يضيع، نعمة الله هي أملنا العظيم والأبدي. عن طريق تضحية يسوع المسيح، فإن خطة الرحمة تستعطف وتخفف مطالب العدالة، وتجرب طرقا للبشر يمكنهم من خلالها أن يتسلحوا بالإيمان الذي يشجعهم على التوبة. خطايانا، وبالرغم من أنها حمراء قرمزية اللون، يمكنها أن تصبح بيضاء كالثلج، ولأن مخلصنا الحبيب قدم نفسه فدية للجميع، فإنه ضمن بذلك دخول مملكته الأبدية. البوابات فتحت، لكن نعمة الله لا تعيدنا بالضبط إلى وضعيتنا السابقة البريئة. إذا كان الخلاص يعني محو أخطائنا وخطايانا فقط، عندها فإن الخلاص وبالرغم من روعته وعظمته لن يحقق أمنيات وطموح الله لنا. هدفه أنبل وأعلى من ذلك، هو يريد أبناءه وبناته أن يصبحوا مثله. عن طريقة نعمة الله، فإن طريق التلمذة لا يقودنا إلى الوراء، لكنه يقود إلى الأعلى. إنه تقودنا إلى حدود ودرجات نادرا ما يمكننا فهمها. إنها تقود إلى إعلاء في المملكة السماوية لأبينا السماوي، حيث سنكون محاطين بأحبائنا، وحيث سنتسلم ملأه ومجده. كل الأمور ستكون ملكا لنا، وسنكون كلنا ملكا للمسيح لكي نرث هذا المجد. نحتاج إلى ما هو أكثر من بوابة مفتوحة. يجب أن ندخل من هذه البوابة برغبة قلبية على أن نتغير، أي تغيير دراماتيكي تصفه النصوص المقدسة بالولادة مرة أخرى. أن نولد من الله متغيرين عن حالتنا الأرضية الساقطة إلى حالة من البر، مفيدين من الله والصائرين أبناءه وبناته. ثانيا النعمة تفتح نوافذ السماء. عنصر آخر من عناصر نعمة الله هو فتح نوافذ السماء التي يبث منها الله بركات السلطة والقوة، ممكن إيانا أن نحقق أمورا التي كانت ستكون بعيدة المنال عنا. إنها بنعمة الله يمكن لأبنائه أن يتغلبوا على التيارات والاتجاهات المعارضة للمضلل، ويتغلبوا على الخطيئة ويكملوا في المسيح. بالرغم من أننا جميعا لدينا نقاط ضعف، لكن يمكننا أن نتغلب عليها. بالتأكيد أنه عن طريق نعمة الله، إذا اتضعنا بأنفسنا وتسلحنا بالإيمان، فإن الأمور الضعيفة فينا ستصبح مركز قوة وسلطة. على مدار حياتنا تمنحنا نعمة الله البركات المادية والهبات الروحية التي تعظم من قدرتنا وتثري حياتنا. نعمة تشذبنا نعمته تساعدنا على أن نصل إلى الكمال. نقرأ في الكتب المقدسة زيارة المسيح التي قام بها لمنزل سمعان الفارسي. بناء على المظهر الخارجي بدأ سمعان رجلا صالحا وبارا. لقد تفقد دائما قائمة عمله والتزاماته الدينية. لقد أبقى على الشريعة، دفع عشوره، وأبقى على يوم السبت الرب مقدسا، وصلى يوميا وذهب إلى المجمع. لكن بينما كان يسوع بصحبة سمعان، تقدمت منه امرأة غسلت قدمي المخلص بدموعها ودهنت قدميه بالطيب. لم يكن سمعان مسرورا بعرض العبادة هذا، لأنه علم بأن هذه المرأة كانت خاطئة. اعتقد سمعان بأن يسوع، إذ لم يعرف هذا الأمر، فإنه من المؤكد أنه ليس نبيا، لأنه لو علم لما سمح للمرأة بلمسه. مدركا لأفكاره استدار يسوع وتوجه بالحديث إلى سمعان سائلا. قال: كان للمدينين مدينون، وعلى الواحد 500 دينار، وعلى الآخر 50. وإذ لم يكن لهما ما يوفيان سمحهما جميعا، فقل لي أيهما أكثر حبا له. أجاب سمعان وقال: الذي سامحه بالأكثر. بعدها علم يسوع درسا عميقا. أتنظر هذه المرأة؟ فقد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها أحبت كثيرا، والذي يغفر له قليلا يحب قليلا. أي من هذين الشخصين نشبه؟ نحن مثل سمعان؟ هل كلنا ثقة وعزاء في أعمالنا الصالحة، واثقين من برنا الشخصي؟ هل نحن قليلي الصبر مع من لا يرتقون إلى معاييرنا؟ هل نحن مثل ربان طائرة آلي فقط نطبع القوانين ونحضر اجتماعاتنا ونتثائب في أثناء درس مبادئ الإنجيل؟ نتفقد هواتفنا الخلوية أثناء اجتماع القربان؟ أو هل نحن مثل هذه المرأة؟ أعتقد بأنها ضلت كليا بسبب خطاياها. هل نحب أكثر؟ هل نفهم مقدار ما ندين به إلى الأب السماوي ونتوسل من كل نفوسنا لأجل أن نتسلم نعمة الله؟ عندما نركع لنصلي، أي يكون ذلك فقط لنمدح ونستعرض برنا، أو لكي نعترف بأخطائنا ونناشد لأجل تسلم رحمة الله ونسكب دموع الامتنان على خطة الفداء؟ لا يمكن شراء الخلاص بالعملة، لا يمكن بعملة الطاعة، بل يتم شراؤه بدم ابن الله. اعتقادنا بأنه يمكننا أن نقايض أعمالنا الصالحة بالخلاص هو تماما مثل شراء تذكرة طائرة، والاعتقاد بأننا نمتلك شركة الطيران، أو اعتقاد بأنه دفعنا أجار منزلنا يعني أننا لنا سلطة على كوكب الأرض بأكمله. إذا كانت النعمة هي هبة من الله، لماذا تعد الطاعة وصايا الله هامة جدا؟ لماذا علينا أن نكترث بوصايا الله أو التوبة؟ لماذا هذا الأمر مهم؟ لماذا لا نقر بأننا خاطئين وبعدها ندع الله يخلصنا؟ أو لنحول كلمات بولس الرسول إلى السؤال: أن نستمر في الخطيئة كي تكثر النعمة؟ إجابة بولس بسيطة: حاشا الله. إخوتي وأخواتي، نحن نطيع وصايا الله بدافع الحب له. محاولتنا لأن نفهم هبة الله من كل قلوبنا وعقولنا تزودنا بكافة الأسباب والمبررات لكي نحب ونطيع أبونا السماوي بتواضع وامتنان. عندما نمشي على درب التلمذة، فإنه يشذبنا ويطورنا ويساعدنا على أن نصبح أكثر مثله، ويقودنا إلى حضرته. روح الرب إلهنا تجلب مثل هذا التحول والتبدل فينا، لدرجة أنه لا تعود لدينا رغبة لاقتراف المعصية والشرور، بل أن نفعل خيرا باستمرار. لذلك فإن طاعتنا لوصايا الله تأتي على نحو طبيعي وانسيابي نابع من حبنا وامتناننا اللامتناهيين لبر الله. هذا النوع من الحب والامتنان الأصليين سوف وبأعجوبة يضم أعمالنا مع نعمة الله. الفضيلة ستزين أفكارنا من دون توقف، وثقتنا ستصبح أقوى في حضرة الله. إخوتي وأخواتي الأعزاء، العيش بإخلاص بحسب الإنجيل لا يعد عبئا، إنها تمرين مبهج إعدادا لوراثة مجد الأبديات الأكبر. نحن نسعى لأن نطيع أبينا السماوي، لأن أرواحنا ستصبح أكثر تناغما مع الأمور الروحية. أفاق واسعة ستفتح لنا لم نكن نعرف بأنها موجودة. النور والفهم سيحلان علينا عندما نفعل إرادة الآب. النعمة هي هبة من الله. رغبتنا لأن نكون مطيعين لكل واحدة من وصايا الله هي بمثابة مد يدنا الأرضية الفانية، لكي نتسلم هذه الهبة المقدسة من أبينا السماوي. قدم النبي نيفاي مشاركة هامة لفهمنا لنعمة الله عندما أعلن: نعمل بجد لكي نحث أبناؤنا وأيضا أخوتنا لكي يؤمنوا بالمسيح، لكي يتصالحوا مع الله، لأنه يعلم بأنه عن طريق النعمة سنخلص، وبعد أن نبذل كل ما في وسعنا. بالرغم من ذلك، أتساءل إذا كان في بعض الأحيان نسيء تفسير العبارة بعد أن نفعل كل ما في وسعنا. يجب أن نفهم بأن كلمة بعد لا تساوي أو تشبه كلمة بسبب. نحن لا نخلص بسبب كل ما يمكن أن نفعله. هل فعل أحدنا كل ما في وسعنا القيام به؟ أينتظر الله إلى حين أن نبذل ونسخر كل جهد قبل أن يتدخل في حياتنا بنعمته المخلصة؟ يشعر الكثيرون من الناس بخيبة الأمل والإحباط لأنهم باستمرار يعجزون عن القيام بكل ما في وسعهم. إنهم يعلمون مباشرة بأن الروح بالطبع مستعدة لكن الجسد ضعيف. إنهم يرفعون أصواتهم ويضموها إلى صوت نافي الذي أعلن: روحي تتألم بسبب أثامي. أنا متأكد بأن نافي علم بأن نعمة المخلص تمكننا وتسمح لنا بأن نتغلب على الخطيئة. لأجل هذا السبب عمل نيفاي بجد لكي يحث أبناءه وأخوته على أن يؤمنوا بالمسيح ولأن يتصالحوا مع الله. وبعد كل ذلك فإن هذا كله ما نستطيع القيام به، وهذه هي مهمتنا في الحياة الأرضية. عندما أفكر فيما فعله المخلص لأجلنا والذي قادنا إلى أول عيد فصح، أشعر بالرغبة في أن أرفع صوتي وأصرخ مسبحا الله في الأعالي وابنه يسوع المسيح. أبواب السماء فتحت، نوافذ السماء قد فتحت. اليوم وإلى الأبد نعمة الله متوفرة لكل ذوي القلوب المكسورة والأرواح المنسحقة. يسوع المسيح فتح لنا الطريق لكي نرتفع إلى الأعالي، إلى تفوق تصور العقول البشرية. أصلي بأننا سنرى بأعين جديدة وقلب جديد والأهمية الأبدية لتضحية المخلص الكفارية. أصلي بأننا سنبين حبنا لله وامتناننا لهبة النعمة الله المطلقة الغير محدودة بطاعة وصياه، وبأن نبدأ حياة جديدة وكلنا بهجة باسم معلمنا وفادينا المقدس يسوع المسيح. آمين.
Our beloved Heavenly Father.
أبونا السماوي الحبيب. بشعور عظيم بالامتنان نختتم هذه الجلسة من المؤتمر العام في أحد الفصح هذا، ونشكرك على ابنك مخلصنا وفادينا، ونشكرك لأنه بسببه لدينا الرجاء، ولأنه بسببه طهرنا وجددنا. نحن ممتنون أيها الآب للأنبياء وللسلطات العامة للكنيسة الذين تحدثوا إلينا اليوم، ونطلب منك أن تباركنا بإيمان أكبر وتساعدنا بأن نعرف إرادتك وأن نكون أوفياء وأن نمضي قدما لنفعل حسب ما سمعنا ورأينا. ونحن ممتنون لكل ما لدينا ولعضويتنا في كنيستك، ونقول هذه الأشياء باسم يسوع المسيح مخلصنا، آمين.
This has been a broadcast of the 185th Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.